أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مسألة 918. لو اختلف مالك العلو ومالك السفل في ملكية السقف الفاصل بين الطابقين، بي الطابقين الجو لمالك والآخر لمالك آخر والفوق لمالك آخر، واختلفوا بالسقف اللي هو بالنسبة للأرض يصير سقف، بالنسبة للفوق يصير أرض، فهذا السقف المن ملك من؟ يقول فإن لم يكن لأي منهما بين على دعواه، ماكو شهود بين على دعواه، كان ذلك من باب التداعي لأنهم متساوين هم بالدعوة، كما أن صاحب السفل إلى حق صاحب العلو إلى حق، يعني هذا السقف متساوي الانتفاع والفائدة للطرفين، فيصير اثنيناتهم بمستوى واحد. يقول فإن لم يكن لأي منهما بين على دعواه كان ذلك من باب التداعي، وقلنا التداعي يعني كل واحد عنده دعوة موازية لدعوة الآخر ومناقضة لها ومكذبة لها، هذا يقول أنا الحق وياي على نفس المسألة، ذاك يقول أنا الحق وياي، هذا يسمونه تداعي. والتداعي يحتاج إلى تحليف، هذا يحلف على إنكار دعوة ذاك وذاك يحلف على إنكار دعوة هذا، فيتحالفان إلا إذا كانت هناك عادة قطعية تقضي باختصاص أحدهما به فيقدم قوله بيمينه، إلا إذا كان المعتاد في ذلك المكان في ذلك الزمان أنه العادة تقتضي بأن يكون هذا الفوق السقف لصاحب السفل، لأن هو معلق بنكته، هو كل شغله بيه السقف، فهنا يقدم قوله، لأنه هاي العادة إذا كانت موجودة فتكون علامة وإشارة و يعني أشبه بالبينة، أشبه بالبينة على أحقيته بالسقف، لأنه هذا أبو السقف من تقول له يا أبا هاي هذا السقف مال الفوق، يقول لك لا عاد شلون أعيش بدون سقف، أني هم شايف لك بيت بدون سقف، يظل يحكي، فإذا معناته الأولوية إله. ثم بعد ذلك بنوا طابق ثاني وسووا طابقين، أو إجا واحد استأذن وسووا طابق ثاني فاعتمد على سقف الملك الأصلي، فإذا أكو هيجي عادة متعارفة فتكون هاي قرينة على ذلك، فيقدم قوله بيمينه، فنقول له احلف وأخذ. وإن اختلف في ملكية جدران، اختلفوا في ملكية جدران السفل، كان القول قول مالك السفل بيمينه، باعتبار ما يصير غرفة بلا جدران، شلون يصير هي مالته، إذا لم يكن السقف قائما عليها، فيقول السقف هنا قاعد على الجدران، إذا قاعد على الجدران كما في البيوت القديمة فهنا شنو هذا يصير من قبيل التداعي مثل السقف، حالة حال السقف. وإذا كان لا مو جدران، مثل الآن يبنون هيكل والهيكل يحشوه بالحياطين، فهذا 100% ملك المن للأسفل، إذا الجدران ما شايل السقف والطابق الثاني فهي 100% للأسفل، وإذا شايل السقف الثاني يعني السقف والطابق الأعلى فحكمه حكم السقف الصير، واضح؟ إذا لم يكن السقف قائما عليها كما في بعض الأبنية الحديثة حيث يتم بناء الجدران بعد الفراغ عن بناء الهيكل الأساسي للبناية، فالجدران اللي هو يترسون بها الفراغات هاي كلها ملك لصاحب الأسفل. نعم لو كانت الجدران هي اللي شايلة السطح، هي يعني هي شايلة السقوف، هي شايلة البناء الفوقاني، فيكون من باب التداعي، فحكم حكم السقف لأنهم يتساويان فيها. طبعا أيضا ما لم تقم عادة على اختصاص أحدهما به، وأما مع قيام السقف عليها فحكمها حكم السقف، حكم السقف، وإن اختلفا في المصعد. هسه المصعد الدرج هو هنا، فالقول قول صاحب العلو بيمينه، لأن هو الدرج إنما أنشئ لكي يصل هذا يصل الإنسان إلى الأعلى. وأما المخزن تحت الدرجة، أكو يصير جو الدرج دائما مخزن، هاي لصاحب الأسفل هي إله، فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه. وأما طريق العلو في الصحن، يعني الطريق اللي يريد نوصل إلى الأعلى، فهذا من خصوصيات صاحب الأسفل، وإن كان صاحب الأعلى يفوت عليه، بس هو ملك المن لصاحب الأسفل. وأما طريق العلو في الصحن فحكمه حكم السقف، يعني هاي قدام الدرج تصير بحيث يصعدون منها للدرج، فالقول فحكمه حكم السبلي. وأما طريق العلو في الصحن فحكمه حكم السقف، عفوا حكمه حكم السقف، يعني شنو من قبيل التداعي، إلا إذا كان شنو، أنا شوية أتوقف في هاي قضية الصحن، المراد من الصحن قد يكون المراد هاي أكو بعض الدرجات بيها لوفة تصير، فهذا يعتبر مثل الصحن، يلوفون يعني يصعد كم درجة بعدين يلوف بعدين يصعد درجة لوخ، هذا بعضهم يعبر عنه الصحن اللي هو طريق من درج إلى درج، أو هو قبل الدرج يصير فد مكان مترتين مترتين مثلا قبل الدرج، يعني مقدمة للدرج، فهذا بعضهم أيضا يسميه صحن. فإذا هذا فيكون مشترك بين الشنو، بين يعني العفو، يكون هذا من قبيل التداعي فيتحالفان، فمن يحلف يأخذه، وإذ ما لم تقم قرينة على اختصاص بأحدهما، نفس الكلام اللي تكلمنا به قبل شوية. أما لا، إذا قلنا الممر اللي يبدي من الباب الرئيسية إلى الدرج، فهذا إذا تنازعوا به هذا 100% لصاحب السفل، وصاحب العلو إلى حق الاستطراق لكن ليس له. وأما طريق العلو في الصحن فحكمه حكم السقف، نعم لا إشكال في أن لصاحب العلو حق الاستطراق فيه، وأما الباقي فالقول فيه قول صاحب السفل بيمينه، صاحب السفل بيمينه. مسألة 919، إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية المفتوح بابها إلى الجار، أنا عندي غرفة جوة فوقاية أكو غرفة، الباب مالت الغرفة الفوقاية مفتوحة على جيراني وجيراني يستعملها، قلت لكم أنا قبل فترة أنا شايف هيك غرفة، يعني الباب على الجيران، هي فوق بيت فوق هاي الغرفة والباب على الجيران، زين، والباب الجار صحيح بابها على الجار، بس الجار مدى يستخدمها، مدى يستخدم هاي الباب. قال إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانية المفتوح بابها إلى الجار من غير يد له عليها ولا بين لأي منهما، يعني لا الجو مستفيد منها ولا الفوق مستفيد منها ولا عندهم دليل، فيقول هي لصاحب السفل، صاحب السفل، يعني يقول مجرد وجود باب مفتوحة على الجيران مو كافي في أن يكون هو أحق بها، في أن يكون هو مالك إلها. نعم لو كان أكو باب هو يستعمل هاي الغرفة من تلك الباب يطب ويطلع فتكون إله، لأنه شنو صاحب يد يعتبر، لكن إحنا هنا فارض السيد أنه ماكو يد عليها، لا يد لأحدهما لا لصاحب السفل ولا لصاحب العلو عليها، فصاحب السفل يعني هي اللي صاحب السفل. مسألة 920، إذا خرجت السهاية مسائل النزاع بالملك انتهت، الآن بدت عندنا قضية الأشجار، إذا شجرة وأغصانها شجرة الجيران وأغصانها علي، إلي حق أقص هذا الغصون لو مو إلي حق؟ إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق، استحقاق شنو يعني؟ يعني مستأذنة أو ما مستأذنة أو الفضائلية، المهم بدون حق طلعت راحت على الجيران، فله أن يطالب مالك الشجر بعطف الأغصان، إلي حق أقول له أعطف أغصانك وخرها عني، اعطفها يعني عوجها خليها على بيتك، او قطعها من حد ملكه. مو اقول له قصها من الاساس، يعني انا ما يحق لي اجبره يشلع شجرته، لكن اجبره يقص الاغصان اللي عبرة الحد، بس هذا المقدار، ومو الغصن يقصه من الاساس، يقصه من مكان عبور الحد. وان امتنع صاحبها، صاحبها ما قصى، يجوز لي انا شنو ان اباشر. وان امتنع صاحبها يجوز للجار باذن الحاكم عطفها او قطعها، ومع امكان الاول اذا يقدر يعطفها وما بها ضرر ما يجوز له يقطعها، لانه القطع نوع من التصرف المتلف. صحيح العطف تصرف، لكن القطع او شو اسمه الكسر هذا تصرف متلف. مسألة 921، من حاز أرضا عامرة بالأصالة، سنجعل حكم الغابات يسموها الموارد الطبيعية. موارد طبيعية طبعا أشكال، تارة تكون معادن تارة تكون أشجار مثل الغابات، والمعادن شكليا شكل ظاهرة وشكل هذا باطنة، النفط معدن باطن، بينما الملح والدن بعضهم لا معادن ظاهرة. من حاز أرضا عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحق بها من غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعي. المانع الشرعي بعض الأوقات الحاكم الشرعي يقول أنا ما أذن لكل واحد، إما بسبب وجود قانون فيريد الناس تحترم القانون كما ذكرنا أمثلته، وإذا كان مؤمنا يعني شيعي لم يجب عليه دفع عوض إزاء استفادتي منها، لأن الإمام حلل هذه الأنفال، لأن هاي كلها أموال الإمام. الإمام حلل لشيعته مجانا، قال خلي يستفيدون منها مجانا، بينما إذا مو شيعي لا لازم يدفع إيجار أو يدفع فتحصة للحاكم الشرعي. مسألة 922، يعتبر في حصول الأولوية بالإحياء. اجينا الى الاحياء، رجعنا الى مسألة الاحياء، يعني انا من اقول انا احييت ارض فانا اولى بها من غيري، شنو معنى هذا الاحياء؟ يعتبر في حصول الاولوية بالاحياء لا يسبق اليه سابق بالتحجير. اذا اجى واحد حجر يعني خلى سياج 1000 دونم سيجها وقال هاي انا احييها، هنا هذا اولى، فما يحق لأي واحد يجي يحيي ما دام هذا محجر. إن قلت خب هذا إذا حجر وعافراح شلون يحرم الناس من الإحياء؟ نقول هذا التحجير إلى حدود، بس إن شاء الله مبينة. أن لا يسبق، يعتبر في حصول الأولوية بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، وإلا إذا سابق بالتحجير لازم يستأذن من المحجر، وإلا لزم الاستئذان منه. فلو أحياه أحد من دون إذنه لم يحدث له حق فيه، جواعد أحياء ما يحق له، ويتحقق التحجير. التحجير شنو معناته؟ قال بكل ما يدل على ذلك، يحط له سياج، يحط له رافع، يحط له علامات. بعض أوقات وصلت إلى أرض زين فشفت محددها برايات، أربع أركانة خال رايات، يا بشون قال إن علامة على التحجير، واحد يحفر نهر كل واحد يسوي فتشي. أذكر مرة شفت قواطي مال حليب فارغة محجرين بها قاع، مسويها مثل السياج بالقاع، حاطين مسويها هذا شيء يسموه تحجير، زين جايبين قواطي حليب فارغة ومخلين مسوي تحجير، هذا هم يصير. شكو أي شيء يدل على التحجير، كوضع أحجار أو جمع تراب أو حفر أساس أو غرز خشب مثل الأوتاد أو قصب أو نحو ذلك في أطرافه وجوانبه، مو إلا سياج ومشبك ومدل شنو أوس أو كذا، لا أي شيء يدل على هذا التحجير، يعني على بداية علنية الإحياء هذا كافي. مسألة 923، لابد، هذا كلش مهم ذني، هذني مهمات يسموه مسائل التحجير، لذلك من مسألة 922 يسموها مسألة التحجير، مسائل التحجير. أنا أخلي لكم عناوين تفيدكم، هاي العناوين ده تشوفون يتحول من موضوع إلى موضوع. الآن دخل في موضوع التحجير، من مسألة 922 دخل في موضوع التحجير. مسألة 923، لا بد من أن يكون التحجير مضافا إلى دلالته على أصل إرادة الإحياء دالا على مقدار ما يريد إحياء. لازم يقول إيش قد كم كيلو يريد يحيي، مو بس تحجير وقبل، يعني مو جايب لي مكينة حديدة عاطلة حاطها في فدقاع ها ورايح، أو حتى لو مكينة تشتغل، حتى لو كاروبة يخليها، حتى لو حفارة يخليها. يا بخوب انت ايش قلت لي هذه هاي الكاروبه او هاي الحفاره ما بيها دليل على انه مقدار التحجير ايش قد تريد؟ الف احتمال الف دونم، احتمال 100 دونم، احتمال 10 دوانم، بل حتى 5 دوانم هاي هم تحييها لو متحييها تحييها، فمن يعرف ايش قد تفتيولا. فكود يخلي علامه على شنو؟ علامه تدل على كميه الارض التي يريد ان يحجرها. ماشي إن شاء الله؟ دالا على مقدار ما يريد إحياء. فلو كان ذلك بوضع الأحجار مثلا فلا بد من أن يكون في جميع الجوانب، يعني مثل الدائرة أو مربع أو مستطيل، حتى يدل على أن جميع ما أحاطت به العلامة يريد إحياء. نعم، في مثل إحياء القناة الدارسة، قناة قديمة مدفونة وهذا يجي إحياءها من جديد الخريبة، يكفي حفر بئر من آبارها، لأن القنوات شون يسوون مثل النهر شق ويحفرون آبار يسحبون من الآبار يذبون بالقناة. فالقناة بيها شغلتين، أولا حفر زين، إذا هي محفورة من نقول دارسة يعني محفورة جاهزة، المشكلة وين؟ آبار ما بيها. فكنت شو نسوي؟ نحفر آبار. يقول إذا قناة دارسة قديمة إذا حفر بير وحده يكون هو أحق بهذه القناة، حتى لو طولها 10 كيلوات يكون أحق بهذه القناة من غيره بمجرد أن يحفر بير وحده. طبعا القناة إذا 10 كيلوات تحتاج لها فد مثلا 10 آبار 20 بئر، فإذا حفر بير وحده كافية، فيكون هو شنو؟ أولى بهذه القناة من غيره. يعني إجيت لقيت اكو قناة محفورة بس ما بيها مي يابسة، اجيت حفرت بير واحد هديت عليه المي، بمجرد احفر بير واحد اكون انا اولى بهذه القناة من غيري، فما يحق لأي واحد يجي عليها بعد من انا من اكمل شغلي. نعم، في مثل احياء القناة الدارسة الخربة يكفي حفر بئر من ابارها، فانه يعد تحجيرا بالاضافة الى بقية ابار القناة. نعم، اذا تمت الابار وامتلأت القناة ما صار هو شنو؟ مالكا لها، من حازم له، بل هو تحجير ايضا بالاضافة الى الاراضي الموات التي تسقى. بعد اكو اكثر الاراضي اللي يريد يسقي بها من هذه القناة أيضا تعتبر شنو؟ تحجير. فلو فرضنا قناة 10 كيلوات طولها تحتاج إلى 10 آبار، ومن تنتهي تزقي 1000 دونم على فرضك، تزقي 1000 دونم، فيكون القناة تحجير والألف دونم هم تحجير، في هذه الألف دونم ما حد يحق له شنو؟ يجي يشتغل ويحيي، فلا يجوز لغيره إحياؤها. مسألة 924، لو حفر بئرا في الموات لإحداث قناة فيها، هنا ما مسوي قناة، أرض موات، إجا حفر بير، قال له شو تسوي بالبير؟ قال أنا أحفر البير حتى أسوي قناة وأسقي الأراضي بها. فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة، أيضا يعتبر تحجير للقناة وللأراضي التي سوف تسقى من هذه القناة، وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها، إلى الأراضي ماؤها ماء القناة بعد تمامها، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي. إذن صار بالقناة شكلين، شكل أكو قناة ماكو آبار، فبس أحفر بير أصير محجر للقناة وللأراضي التي تسقى منها. وأما إذا ماكو قناة أنا أريد أسوي بير وقناة، فأيضا نفس الحكم، يقول أيضا يعتبر تحجير للقناة التي يريد حفرها وللأراضي التي يريد سقيها من هذه القناة بعد تمام حفر الآبار. ما معنى بلي معناته شنو؟ معناته قلنا احنا قلنا القناة 10 كيلوات طولها تحتاج الى 10 آبار زين، فأنا حفرت بير وحدة من حفرت بير واحدة اجا واحد يريد يحفر بير ثانية، يقول لا تخلوا، ليش؟ لانه هذا خلاف الاولوية، خلاف التعجير. فصحيح الشخص الاول حفر بئر واحدة، بس هاي البئر الواحدة شنو صارت محجرة، يعني سبب لتحجير باقي الآبار، فصارت كل الآبار حتى الما محفورة هي من حق الأول للثاني. فمعناته بئر واحدة صارت سبب شنو بتحجير القناة كلها التي سوف نحفر باقي الآبار فيها. مسألة 925، التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية في الإحياء، ما ينطيني ملكية بس ينطيني أولوية، وهو قابل للنقل والانتقال، يصير أبيعه. يعني إجيت حفرت بير ونيتي أحفر قناة، ماكو قناة، حفرت بير ودا أحفر بالقناة، إجاني واحد قال لي تقبل أشتغل وياه؟ قلت له لا، هاي كلها إلي. قال لي شقد؟ قلت له هاي 1000 دونم إلي، هي وآبارها وقنواتها كلها إلي. زين، الشرع هم أكد هاي القضية، فقال لي هذا تبيعه. زين، أنا هذا مو ملكي، أنا حافر بير واحد، بعد حتى البيرة ما مكملة. زين، حافر بير واحد، يقول لي بيع، أبيع 1000 دونم، يصير هو مو إلي حتى أبيعه، أنا إلي أولوية بس مو ملكي. السيد شي يقول بيع الحق، أنت إلك حق هنا، صحيح ملك ما عندك لكن إلك حق، انت تملك هذا الحق، هذا الحق يحق لك تبيعه. فاجا قال لي جت هذا تقبل انطيك وتشيل ايدك عن هذا المشروع، هو مو ملكي ترى المشروع لكن انا اولى من غيري، هاي الاولويه يحق لي ابيعها. فاذا شو اسوي انا؟ اقدر ابيع حق التحجير، وهو قابل للنقل والانتقال، فيجوز الصلح عنه. يعني أصالحكم، أصالح هذا، أقول له صالحتك على أن يكون هذا الحق لك مقابل 1,000,000 دينار مثلا، ويورث. يعني إذا أنا متت هذا المحجر إذا مات يصير شنو الحق؟ ينتقل لمن؟ الورثة. ويقع ثمنا في البيع، يعني أشتري ثلاجة يقول لي جيب فلوس، أقول له أنطيك هذا حق التحجير. وأما جعله مثمنا، يعني أشتري، فلا يخلو عن إشكال. فيقول مشكلة إذا تجعله مثمن، نفس الحق تجعله مثمن مشكل. بعض العلماء يقولون يجوز. خب، نعم، يصح بيع ما تعلق به بما هو كذلك، هذا الحق الذي تعلق به أبيعه. المهم يصح بذل المال بإزاء، هذا كلش مهم، ويصح نقله من ملك إلى ملك، يعني من شخص إلى شخص. مسألة 926، يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام. يعني احنا من نقول هذا التحجير مانع من احياء غيره، لازم هو عنده قدرة ان يحيي، وإلا انا عندي امكانية احيي 10 كيل، هذا 10 دوانم، اجي احجر 1,000 دونم يصير؟ لا. فاذا عندي قدرة على 10، حتى لو حجرت 11، الواحد يحق له، لأي واحد يجي ياخذه من عندي يحجر. المهم التحجير اللي قلنا ما يجوز لأي واحد أن هذا يحيي بي غير الذي حجر، هذا بمقدار قدرتي. بس شلون حدد مقدار القدرة؟ حسب إمكانياتي. إذا عندي مكاين مال 1,000 دونم يبين معناته عندي قدرة 1,000 دونم، واللي عنده مكاين مال 10 دوانم يعني معناته شنو؟ يعني معناته فقط 10 بل. فالمهم على قدرة المحجر، يعني اللي يريد يحيي قاع لازم يحجر بمقدار قدرته المادية أو الجسدية. فإذا حجر أكثر من قدرته الزايد باطل، يحق لأي واحد أن يجي يحيي. يعتبر، مسألة 926، يعتبر في كون التحجير مانعا، يعني مانعا من أن يأتي الغير وشنو ويحيي، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه فعلا، يعني الآن مو مستقبلا. ترى أكو ناس يحجر ويروح، يقول مستقبلا ما يفيد، يريد هسه الآن. وإحيائه فعلا ولو بالتسبيب. بالتسبيب شنو يعني؟ حتى لو يجيب شركات، يعني أنا حجرت 1000 دونم وجبت شركة وجبت عمال، مو إلا مباشرة أعطيهم الأموال، أعطيهم المكان هم يشتغلوا لي. فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء، جاز لغيره إحياؤه. سقط حقه هذا بعد، إنه هو مو قادر مو متمكن. مسألة 927، لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد، فقط الزائد. يعني مو كل تحجير باطل، لا، بس الزائد باطل. مسألة 929، لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، مو إلا مباشر، حتى لو يشغل عمال. يعني أنا من إجيت حجرت 1000 دونم، زين؟ أكيد ما راح تقدر واحد يشتغل، أكيد أطلع عمال مكاين، لعله أوزعها إلى شركات. يعني أنا مثلا عندي فد فكرة، زين، أقول له أحصل لي فد 1000 دونم أوزعها على 10 دوانم على الفلاليح يحيوها وأخذ حصة منهم، بس الإدارة بيدي. فهاي 1000 دونم يصير كم فلاح؟ 1000 فلاح، 1000 عائلة، لا هذا العفو، بلي زين، 1000 فلاح، 1000 عائلة قاعد أقسمها عليهم، ها، وحط لهم كرفانات ويشتغلون، أنا أصير مدير هذا المشروع. طبعا هاي بالخارج موجودة، هاي وهي السر في إحياء هذا الدول. إحنا عندنا ماكو شيء، إحنا بس واحد يفك حلقة يحبسوا، مع أنه أكو ناس عندهم إمكانية مادية، انطوفد 1000 دونم، 10000 دونم، يقولوا لها يشتغل بيها، خلوا له فد قانون هماتين، يقولوا له يابا هو شي يسوي، يجيب عوائل فلاليح يقعدهم يقسمها عليهم، يحط لهم كرفانات يقعدوا، هم مطلعين عيشتهم، هم هم مرتاحين، هم القاع محيات، هو يوفر لهم الادوات العامه مثل الماي وكذا يوفر. المهم ايش قد حلو هيك عمل تحيا به الارض، خصوصا ارض العراق مهيئه. بس احنا مشكلتنا، احنا المشكله بالحكومه اللي ما عندها هيك حرص على مساعدة الناس بهذا المقدار. لا تحجير إلى أثر إذا عد قدرة ولو على التسبيب، قلنا إحنا مو إلا يباشر، يكون سبب في الإحياء، يعني يوفر المكان، يعني مو إلا بيدي يضرب كرك. لا، الآن هذا إذا حجرت لي 5 دوانم أريد أبني بها عمارة سكنية، يعني هذا مو أنا أبنيها، غير نطلع بناية وعمال وهذا لباخ وهذا كهربائي. يعني ايش قد حتى لو انا بنهم ما اقدر كل شيء اشتغل، امكن اطلع ابو المجاري ابو البواري. التسبيب كافي، تسبيب كافي. فاذا يقول لا يعتبر في التحجير، مسألة 929، ان يكون بالمباشره، بل يجوز ان يكون بالتوكيل والاستئجار. يعني اعطي وكاله الواحد ينفذ، ااجرها الواحد ينفذ، بس كلها تحت إشرافي، قلنا إدارة، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما يكون للموكل. أنا الموكل مو الوكيل ولا العمال، يعني مو العمال يشتغلون. يعني أنا من خليت 1000 فلاح في المثال مالتي، أنا جبت شنو، أخذت 10000 دونم، قمت أوزع 10 دوانم على الفلاليح وقعدهم، وأنا أدير القضية، أنا أنطيهم ماي مكاين علي كذا، هم عليهم بس الشغل والبذر وذني، واتفقنا أن الحاصل يصير إلي وأنطيهم أجرتهم، مو تيولا. فهنا أنا الإحياء المن يصير إلي مو إلهم، ما يحق لهم باش عقبة يقولون هاي قاعنا إحنا حييناها، لا ماكو شيء، هم أجيرين، أنا مقعدهم أجراء، مسكنهم ببلاش هيك مثلا، فيأخذون حساب أجرة. فمو بعدين يقولوا لي لحط، احنا عندنا بالعراق مشكل، اذا تجيب فلاح يقول لك هذا صارت الي، تعب قلبي انا اشتغلت بيها. الان الاحياء بالعراق فاشل بسبب هاي القضيه، بسبب قوانين فاشله. سابقا كانوا ايام الملكيه لا، كان الفلاح عامل، يعتبر عامل، صحيح اكو بي ظلم عليه، بس هو حكم العامل، فما يملك من القاع اللي يحيي شيء. فأكو مشكلة بالقوانين، إذا تتعدل يتعدل الوضع يصير بصورة جيدة. فيصير شركات، كل شركة نطيها 1000 2000 دونم 10000 دونم نطيها، الشركة تطلع فلاليح تشغلهم بعنوان عمال، حتى لو تسكنهم مو مشكلة، تسكنهم بلاش بس تحسب لهم عمالة يعني أجرة، أو تخلي لهم فد نسبة من الحاصل، أي اتفاق يصير مع بعض أن القضايا تحتاج مراجعة شرع حتى تصحح، فيصير الإحياء ويصير صاحب الشركة هو المحيي والملك إليه يصير والفلاح عامل، بس إذا اتفقوا على حصة من القاع بعدين ذاك شيء ثاني. مسألة 930 يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.